بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في أقدر في شرح قول الصحابة رحمه الله ولا نقول في الله ولا نماري في دين الله. واليوم إن شاء الله نقول في شرح قوله ولا نجادة في القرآن. قال الشيخ قال ابن عزيز رحمه الله تعالى قوله وقبل أن نشرح من السؤال عن الدرس السابق في قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك كيف يجمع بينه وبين تحديد عدد الرسل 313 ما الجمع بينهما منهم من قص الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصته أو اسمه أو شيء من ذلك وأما العدد فيكون غير مرادا للآية فالمقصود به ذكر هؤلاء الرسل منهم وبعض أخبارهم والله عز وجل من أخبار هذه ببعضهم فقط من حيث الأسماء ومن حيث القصص وما شابه ذلك. يقول المجيئون بين قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وقوله صلى الله عليه وسلم ستختلف أمتي على 73 فرقة هذا إخبار عنه أن ستختلفها على من أعلم النبوة لوقع ذلك وليس المقصود أنه يقر ذلك فالاختراع منهيا عن الآية المتقدمة. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين ولا نقول الخلق ولا نخالف جماعة المسلمين. قال رحمه الله تعالى قوله ولا نجادل في القرآن احتمل أن وراءه لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه ويحتمل أن وراء سنة لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح أي القراءات السبع كلها صحيحة فلا ينكر أحد عن الآخر وكل من المعنيين حق ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال خلافنا محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم والصواب من أخرج به البخاري قد نبه عندنا في الحاشية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق لأن كلا القائلين كان محسنا فيما قرأ وعلم ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لأسماء رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلف الأمم قبلهم فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائرا وهذا في البخاري عن أنس رضي الله عنه. قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائرا وهم معصومون ان يجتمعوا على غرض وقالوا اجتماعا سائرا لانه امر الذين كتبوا الله ان يجعلوا على لسان قريش وان يجعلوا على العرض الاخيره التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل الذي اجتمعوا على الغرار ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كان قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى. وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم مخصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف العثمان وكذلك مصحف غيره. ونحرف السبعة غير القراءات السبع، غير القراءات السبع، فالقراءات السبع هي قراءات تبقيات على الحرف الذي اختاره عثمان، على الحرف الذي اختاره عثمان، وهي أصحاب القراءة السبعة متأخرون من عهد التابعين ومن بعدهم. وأما لاحظ السبعة فالقرآن نزل على سبعة أحرف، وقد اختلف اختلافا كثيرا في تفسير لاحظ سبعة أحرف من المقصود بها، فمنهم من جعلها بمعنى على سبع لغات من لغات العرب، لهجات واللغات، ومنهم من قال اي على سبع اوجه من القراءة سبع اوجه، وان كانت في لغة واحدة كما حصل لهشام بن حكيم الحزام وعمر بن الخطاب وكلاهما من قريش، وحصل اختلاف عندهم في قراءة سورة الفرقان، فأخذ عمر هشام الحكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم سمع منهما جميعا وقال كلاهما أو قال أصبت لهذا وأصبت لهذا، ثم قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف، المقصود سبعة أوجه من أوجه القراءة، وسواء اختلفت اللغة أو كانت لغة واحدة، وليس المقصود أن كل كلمة في القرآن تقرأ على سبعة أوجه، ليس المقصود أن كل كلمة في القرآن تقرأ على سبعة أوجه، إنما المقصود أن قد تتعدد بعض الكلمات قد تتعدد قراءتها في الأوجه، وأقصر ما يبلغ التعدد إلى سبعة أوجه. هذا أصح ما قيل في تفسير الحديث إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وصح ما قيل فيه إنه سبعة أوجه سواء كانت في لغة واحدة أو لغات مختلفة، لهجات مختلفات من لغات العرب، لهجات مختلفة من لغات العرب، فإن قريش كانت تختلف مع غيرها من القبائل في نطق بعض الكلمات، قريش وهذيل ونعم وتميم وغيرهم، وأن سبع القراءات كلها على حرف عثمان، على الحرف الذي اختاره عثمان في هذا المصحف، ولكن الاختلاف فيها في كيفية الأداء، لكن لا بد أن تكون القراءة موافقة للرسم، السبع القراءات كلها لا بد أن تكون موافقة للرسم العثماني، رسم المصحف العثماني. يراجع في ذلك شرح الحديث من فتح الباري، شرح حديث ان القرآن نزل على سبعة أحرف من فتح الباري لحافظ الحجر رحمه. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما ان ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره، فترتيب السور لم يكن منصوصا من غير ان تقدم سوره على سوره، لذلك مصحف عبد الله بن مسعود كان مخالفا في بعض السور في الترتيب لمصحف عثمان رضي الله عنهما. قال: واما ترتيب ايات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم ان يقدموا ايه على ايه بخلاف السور. هذا الاجماع على ان ايات كل سوره ترتيبها توقيفي، ايات كل سوره ترتيبها توقيفي. وقد جاء في آية حديث في مسند احمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عبد الله العباس عن عثمان بن عفان انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزلت عليه الايه قال: اضعوا هذه الايه في سوره كذا وكذا، واضعوا هذه الايه في سوره كذا وكذا. فلا يجوز تغييره، وهذا مجمع عليه. فلما راى الصحابه ان الامه تختلف وتختلف وتتقاتل ان لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابه عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقضاة، وهذا يعتبر فضيلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه انه جمعهم على حرف واحد. اولا يعتبر فضيلة لابي بكر وعمر حين كتبوا القران في صحفه وفي أوراقها، لأن القرآن كان أولا مطلقا في الصدور وفي الأوراق المختلفة، فجمع أبو بكر وعمر مصحفا كاملا وجعله مكتوبا كاملا، واستقر الأمر على ذلك مصحف كامل مكتوب. هذه فضيلة عمر وأبي بكر أنهم حفظوا القرآن من ماذا؟ من ضياع. والله عز وجل يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من حق الله أن هيأ الله أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بجمع القرآن، وكان ذلك أولا بإشارة من عمر فوافقه أبو بكر، وافقه أبو بكر على ذلك، لأن القراء قتلوا في يوم اليمامة، قتل قراء كثير، فقال عمر: إني أخشى أن يكثر القتل فيضيع كثير من القرآن، فأرام تجمع القرآن. وأهل البدع يستدلون هذا، يقولون هذا المصلحة، فيجعلون المصالح أمرا موكولا إلى عقولهم، فما قالوا فما ابتدعوا البدع إلا قالوا هذا من المصالح، كان أن أبا بكر جمع القرآن ولم يكن مجموعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك أن هذا يعتبر من حفظ القرآن. الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر إلا له الحافظون، فحفظ القرآن مأمور به، وهذا يعتبر من حفظه، وهو فهم الخليفتين الراشدين، فوجب أن يكون ذا معرفة، يكون ذلك ليس ابتداعا، لأن هذا دلت عليه الآيات وهو حفظ القرآن. ثم عثمان ايضا حدث في عهد اختلاف في الاحرف، فبعضهم يقرا على حرف واخر يقرا على حرف اخر حتى اختلف، فجاء حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا في كتابهم اختلاف اليهود والنصارى، لانهم اصبحوا كل واحد يخطئ الاخر، وهذا امر ماذا عظيم أن يختلفوا في القرآن. وما سمعتم في الحديث المتقدم: إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكم. فكان هذا أيضا من فضائل عثمان عفان أنه جعلهم على مصحف واحد وحرف واحد. وقلنا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ليس فيه أمر أنه لا يجوز ان يعمش فيه الامر بالاختصار على حد النوع على بابقاء الاوجه كلها، وليس فيه تحريم ان يقرا الناس على حرف واحد، ليس فيه تحريم ان الناس يقرؤون على حرف واحد، تجمعهم اثنان على حرف واحد للمصلحه حتى لا يختلفوا في القران ويكفر بعضهم بعضا. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فلما راى صحابا من امه تفترق وتختلف وتتقاتل ان لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابه عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قال ابن جرير وغيره: منهم من يقول ان التنفر في الاحرف السبعه كان في اول الاسلام لما في المحافظه على حرف واحد من المشقه عليهم اولا، فلما تغللت السندهم بالقراءه وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو اوفق لهم اجمعوا على الحرف الذي كان في العرض الاخير، وذهب طوائف من الفقراء واهل الكلام الى ان المصحف يشتمل على الاحرف السبعه لانه لا يجوز تمييز من شيء من الاحرف السبعه، وقد اتفقوا على لفظ المصحف العثماني وترك من الصور. وقد تقدمت الاشاره الى الجواب وهو ان ذلك كان جائزا لا واجبا، يعني اقتراع سبعة حرف جائز وليس على سبيل الوجوب، وان فيجوز ان يقتصر على حرف واحد، او انه صار منسوخا اي بفعل الاثنان. القول الاول هو الصحيح ان السبع على حرف انما على سبيل الجواب وليس فيه دليل ان يقتصر على حرف واحد. واما من قال عن ابن مسعود انه كان يجوز اقتراع بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال ابن رسول إلى القراء رأيت قراءة متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقدر وتعال أقرأ كما علمتم أو كما قال، والأثر على المسعود ثابت إليه، أخرجه ابن منصور في تفسيره الجزء الأول صفحة 160 وابن جرير في تفسيره رقم 48 في مقدمة التفسير رقم 48 وإسناده صحيح من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود فكان مقصودا أن القراءات وإن اختلفت الأوجه فيها من حيث الأداء أو اللهجة فهي متقاربة والمعنى واحد. قال أو كما قال الله تعالى: قد أمرنا أن نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بالكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم إلى السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ وأنه الجماعة حقا وصوابا أو فرقة زيغا وعذابا. من الذي قال ما استحل قوم او ما ابتدع قوم بدعه ما استحل السيف؟ ابو قلعه رحمه الله ثبت عنه كما في نهج الري باسناد صحيح. وقوله ونشهد انه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا. وقول نزل بالروح الامين هو جبرائيل عليه السلام سمي روحا لانه حامل الوحي الذي به حياه القلوب الى الرسل من البشر صلوات الله عليهم اجمعين، وهو امين حق امين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون الآيات. فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبرائيل إياه وسلطان لتوهم القرآن وغيرهم أنه تصوره في نفسه الآن. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله من حقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين نجد مجرى على إطلاقه، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. قال رحمه الله تعالى قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يكون مع الإيمان ذنب لمن عمله. الأولى رفع العمل ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، الخوارج. والثانية ولا نقول لا يكون مع الإيمان ذنب لمن عمله، المرجعة. وقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله شيء نبدأ الشارع على أنها على إطلاقه ليس صحيح. هناك بعض الذنوب يكفر بها صاحبها وإن لم يستحلها بمجرد العمل يكفر وإن لم يكن مستحلا، إذا دلت بها على ذلك. قال رحمه الله تعالى أراد بها القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولهم بكل ما قال واخبر مصدقين. يشير الشيخ رحمه الله في هذا الكلام الى الردع والخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، وجد من كلام الخوارج التكفير بالكبائر وليس بالصغائر، لا يرى أن بعضهم يكثر بالكبائر وبعضهم يكثر بسائر الذنوب. قال وأعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراء وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين وسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإيمان، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وحيث يتظاهرون بالشهادتين. إيش عندكم؟ وهم وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ومع ذلك فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق وحده مغلبها البدع والفجور كما ذكر الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كتاب السنة الخلال مفقود كثير منه، بعضهم مفقود، لكن الأثر قد أخرجهم ابن بطة في الإبانة رقم 353 ولا جري في الشريعة صفحة 219 وابن أبي حاتم في التفسير قلنا لحادث التفسير الرابع 1314 عند الآية من سورة الأنعام، آية 68 من سورة الأنعام. مسند صحيح محمد بن سيرين من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عوض عن ابن سيرين من عبد الله بن عون عن ابن سيرين. رجال الثقات الثبات، وهذه الآية استدل بها كثير من أهل العلم في مجانبة هذه البدع وعدم الجلوس معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إما يسمك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القول الظالم. في الآية النساء قالت إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، فهذا فيه التحذير من مجالسة أهل البدع. وعلم نهج سلفنا الصالح تحذير من مجالسة أهل البدع والجلوس معهم. الله المستعان. وقد نقل الإجماع على عدم جواز الجلوس معهم وعلى مشروعية أجلهم مع النصح. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ولهذا امتنع كثير من العلم عن اطلاق القول بأننا لا نكفر احدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. اذا هذا التعبير اسلم من تعبير الطحاوي. الطحاوي قال لا نكفرهم بذنب ما لم يستحل، والصواب ان يقال لا نكفرهم بكل ذنب ما لم يستحلوه، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج. وفرق بين النفي العام، فإذا نكفر أحد من أقل ذنب هو نفي التكفير مطلقا عن الذنوب جميعا. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، فالأول نفي عام أننا ما نكفر مطلقا، والثاني نفي التكفير على سبيل العموم بكل الذنوب، ولا نكفر بكل ذنب. فالأول نفي عام يحيط التكفير لا يكفر بالذنوب، والثاني النفي عن التكفير بعموم الذنوب، إنما يكفر ببعض الذنوب وليس بكلها كما يفعل الصحابة. وفرق بين النفي العام ونفي العموم الواجب إنما هو نفي العموم، أي تنفي أنك تكفر بكل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحل، وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراد من هذا النفي العام بكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية، أي لا ليس العملية، قول لا العلمية هي المعتقدات التي في القلوب أعمال القلوب، أو أقصد المعتقدات أعمال القلوب. العمل قد يكون حتى في القلب لكن العلمية يكون في المعتقد. قال: وفي إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، بل حتى العمليات التي يعملها الإنسان لابد أن تكون مصحوبة بالاعتقاد، فيعتقد أن هذا صدق وأن هذا حق وبالإخلاص. قال: وفي إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصلا لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع إلا أن يظن القول يستحل بمعنى يعتقد أو نحو ذلك، أي يعتقد حلالا. هذا المرح من كلام الطحاوي، ما لم يستحل لا يعتقد هذا العمل حلالا وهو يعلم أن الشرع قد نهى عنه، فاعتقاده لتحليلا مع أنه لتحريم الشرع اعتبر مشاركة واعتبر كفرا لتكذيبه بالقرآن والسنة. واحد الأخوة كتب سؤالا على الدعوة كيف كانت، فنبشر إخواننا أن الدعوة كانت طيبة، وزرنا مناطق كثيرة، وجدنا فيها أخوة مقبلين على العلم وعلى الدعوة، وأخوة أثبات في هذه الفتنة، ونصحناهم بالتميز، نصحناهم بالتميز وعدم المخالطة مع المقبولين، ونصحناهم أيضا بالإقبال على العلم والتعليم والدعوة، لأن الفتن تموت العلم، الفتن تموت بالإقبال على العلم والدعوة والحرص على الحفظ والتدريس ونفع المسلمين. وهؤلاء من فتن منهم فمن يرد الناس فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن رأوا منه من رأوا منه عجبا، مرة قلنا لهم من رأوا منه عجبا في أماكن كثيرة، من رأوا منه العجب وعدم الكلام في الشيخ يحيى وفي دار الحديث، وأيضا لا يرون منهم تمالا مع الحزبيين ومساعدنا، فقلنا يناصحونهم ويصبرون عليهم حتى وإن حصل منهم تأخرا فيصبر عليهم، وإن شاء الله الأيام ستظهر ما عند هؤلاء من الشر أكثر وأكثر. والله المستعان. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. Thank you.